ماذا تخططون لشهر رمضان لكي تستثمروا الاستثمار الأمثل لتنالوا من هذا الشهر الفضيل الحظ الأوفر منه ومن ساعاته ولياليه وأيامه؟
كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية جمعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين ويجمع كلمتهم. بالنسبة للقرآن الكريم، طبعا كما نعلم أن القرآن الكريم ليس فقط هو في شهر رمضان، القرآن الكريم في كل وقت الإنسان مطلوب منه أن يقرأه ويتدبره ويفهم معانيه. بالنسبة لشهر رمضان، طبعا بالنسبة لي شخصيا يكون هذا الموضوع بشكل أكثر، يعني تقرأ القرآن بشكل أكثر كون نحن في رمضان أو أغلب الأمة الإسلامية طبعا تقرأ القرآن، وكذلك تقرأ القرآن في صلاة التراويح، صلاة القيام. وطبعا في صلاة التراويح بعض المساجد تختم كتاب الله سبحانه وتعالى حيث يقرؤون كل يوم تقريبا جزء من القرآن، فبالتأكيد تكون قراءة القرآن بشكل مضاعف في هذا الشهر، كذلك لأن الناس تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه هي ثمرة صلاة التراويح. يصبح الناس يستمعون إلى كتابه، وهي فرصة للناس للاستماع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي هذا خطتي يعني في شهر رمضان المبارك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الشكر موصول للأخ العزيز ليث من سلطنة عمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل كل الأعمال التي ينويها الإنسان لله تبارك وتعالى. عبر الواتساب يشاركنا الأخ علي العلوي من الكويت، يقول نخطط بأن ندعو الله، نسأل الله سبحانه وتعالى عند السحور والإفطار لكي يحفظ إيران العزيزة تحت مظلة الإمام الخامنئي، وكذلك يحفظ كوادر إذاعة طهران العربية لكي نسمع أصواتهم دائما عبر أثير الإذاعة الموقرة. أحسنتم وشكرا جزيلا لك لهذا اللطف الأخ علي العلوي من الكويت، دمت موفقا وتقبل الله أعمالك. من البحرين معنا يشاركنا الأخ موسى بن جعفر، يقول أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم، وفتح لكم أبواب رزق لا تحصى ولا تعد. شكرا جزيلا للأخ موسى بن جعفر عزيزنا على هذه المشاركة من البحرين. نعم، كذلك الأخ العزيز مرتضى من الناصرية من العراق يشاركنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في عنوان ماذا تخطط لشهر رمضان المبارك الكريم، لا سيما أركز أحب في هذه المشاركة أن أخذ جانب الشباب. في شهر رمضان هو السيطرة على الشهوات، على الملذات، السيطرة على اللسان، السيطرة على الجوارح، السيطرة على القيل والقال، فيكون ليس عن الأكل والشرب وإنما عن الملذات، وإنما عن الملذات الأخرى وعن كل شيء يؤدي إلى يعني الملذات، وعن يعني كل شيء يؤدي إلى يعني محاربة النفس الأمارة بالسوء. فلذلك الخطط هي أولا الخطط المعنوية، الخطط المادية، يعني كيف أستفاد، كيف أنظم الوقت، كيف أخذ ما يفيدني، كيف أترك ما يضرني، كيف أنمي المهارات، أستغل الفرص الحقيقية الممكنة، يعني أخطط بشكل استراتيجي أنتفع به ماديا ومعنويا، يعني أترك بعض العادات التي مثلا كنت لا أقدر على تركها، فقد جاء الوقت الذي أقدر على تركها، وهكذا. يعني هذه الجوانب المهمة مرتبة على العراق.
أحسنت، شكرا جزيلا للأخ مرتضى من العراق وبارك الله فيك. إلى مشاركة أخرى من الأخت الفاضلة زينب البحراني تقول بعد التحية والسلام، تقول إذا كان هو موسم روح وميعاد ومغفرة ورحمة وفاتحة خير عميم وموسم التربية إلهية إنسانية، فلابد أن يكون استقبال واستقبالا خاصا. في دعاء مولانا الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام في استقبال شهر رمضان في قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد وألهمنا معرفة فضله، يعني معرفة فضل شهر رمضان المبارك. أحسنتي الأخت زينب وتقول: نسأل الله تعالى التوفيق ومبارك عليكم الشهر. ومبارك عليك أيضا الأخت زينب البحراني من القطيف، وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وكذلك تحياتنا للأخ سيد علي الموسوي من العراق، حيث بعد التحية والسلام يقول: نتيجة التعامل الاجتماعي أخطط أن أقدم النصح والإرشاد للذين لا يحترمون حرمة الشهر في الأكل والشرب والتدخين لكي لا تستشري هذه العادة، وبنفس الوقت لا نعتمد على نصائح المنبر الديني فقط وشكرا. أحسنتم سيد علي الموسوي، شكرا جزيلا لك، ووفقك الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أراده الله سبحانه وتعالى والرسول الأكرم. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، أصدقائنا الشباب. ماذا تخطط لشهر رمضان المبارك؟ ينضم إلينا عبر الهاتف سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت. مع تحياتي لك، السلام عليكم سماحة الشيخ عبد الله عبيد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ومقدما أبارك لكم شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يكون مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بذكرى حلول شهر رمضان المبارك.
شكرا لك سماحة الشيخ لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، هل من الصحيح أن نحدد شهر رمضان للصوم للامتناع عن الأكل والشرب وما إلى ذلك، أم ينبغي حقيقة استثماره بصورة أفضل؟ ونحن قلنا بأنه هذا يجب ولكن من خلال التخطيط والبرمجة، ما رأيك وقراءتك لهذا الموضوع؟
طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة مشهورة في استقبال شهر رمضان المبارك، وقال: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، لياليه أفضل الليال، أيامه أفضل الأيام، ساعاته أفضل الساعات. هذه الكلمات من رسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم توجهنا باتجاه أن نستثمر هذا الشهر الشريف. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام: هناك صوم العوام، صوم الخواص، وصوم خواص الخواص.
نعم.
أما العوام فهو صوم البطن عن الطعام والشراب، وصوم الخواص هو صوم الجوارح عن النظر الحرام. فكما تعلم في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الأعمال الغض عن محارم الله، يعني أن يحاسب الإنسان نفسه، أن يمتنع عن الحرام الذي عادة متعود عليه في الأيام العادية، ثم ينطلق من هذا الشهر لتعود الفطرة السليمة. فعيد الفطر يعني عودته إلى الفطرة السليمة الطاهرة. وصوم خواص الخواص هو صوم القلب عن غير الله. فكما تعلم أنه في الرواية المأثورة: القلب حرم الله فلا تسكن غير الله حرمه. خصوصا أن هذه الضيافة هي ضيافة للباري عز وجل في ملكه، وهو جسدك وعائلتك وبيتك. يعني جاءنا هذا الضيف العزيز والعظيم، يذكرنا الباري بأنه قيوم موجود معنا. نصوم حتى نجتمع ويكون الله سبحانه وتعالى يلفنا بحنانه وعطفه عند الإفطار، كذلك عند السحور. فهذا الشهر تشعر فيه بالقرب من الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك يقول الشيخ الرمضاني في كتابه الخطوة الأولى نحو الآفاق، يقول: انظر إلى شهر رمضان، البيوت كلها تشتعل تنير، عند صلاة الفجر وعند السحور، وتقوم العائلة كلها تجتمع لتأكل طعاما في هذا الوقت. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تسحروا فإن الله يصلي على المتسحرين. يعني الإنسان قائم من النوم شكله وضعه يعني غير مهيئ لأن يستقبل ضيفا، لكن الله تبارك وتعالى وهو يأكل الطعام نصف نائم والله يقول: صلواتي عليك أيها الصائم. لهذا يجب أن نحترم هذه الضيافة، يجب أن نخرج بهدايا من هذه الضيافة، وليس ضيافة عادية بل من أهل كرامة الله. يعني أنت ضيف مكرم معزز، جاءكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة، هذا ما قاله النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يعني يتساءل السائل الآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ونرى أن الأديان الثلاثة السماوية السابقة وأغلب الأديان لا يوجد فيها صيام شهر رمضان، وإنما ما عرف بأنه صيام الأنبياء، ما من نبي إلا وصام شهر رمضان، فكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورفعهم إلى مصاف الأنبياء، فنزل الإنجيل والتوراة والقرآن في شهر رمضان المبارك على قلوب الأنبياء في هذه الأديان الثلاثة. نعم
نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ. طبعا هذا الفهم وهذا الإدراك يعني يختلف مستوى هذا الفهم لدى مختلف الشرائح المجتمعية. برأيك ما هي الصورة المثلى للتخطيط والبرمجة الرمضانية، لا سيما بالنسبة لشريحة الشباب الذي يعني هم طبعا منشغلون ربما بالعمل أو الدراسة أو جهود أخرى، على أي حال يريدون أن يستفيدوا أيضا من أجواء هذا الشهر وهذه الفرصة الإلهية؟
نعم، إن هناك كلمة للسيد موسى الصدر رضوان الله عليه يقول: إن لك في النهار سبحا طويلة. يشبه الصيام في شهر رمضان بدورة سباحة في مسبح صغير لكي تقوى على أن تسبح في المحيط، فيقول: بعد انتهاء شهر رمضان المبارك عليك أن تكمل هذه السباحة. ولكن أي سباح يشبه هذا الدنيا الله تبارك وتعالى بالبحر الواسع أو المحيط؟ إن لك في النهار سبحا طويلة. فيقول: إذا أنت تعلم السباحة في داخل شهر رمضان وتتمرن، عندما ينتهي هذا الشهر تعود الفطرة السليمة، فتستطيع أن تسبح بقوة في هذا البحر الهائج من الدنيا. لهذا على الشباب أن يستغلوا هذا الشهر، إذا أنت مستعد في محبة الله تبارك وتعالى أن تمسك عن الطعام والشراب والشهوة، وهو حلال ومباح. فإذا تستطيع أن تمسك نفسك عن المحرمات بعد شهر رمضان المبارك، سيما أنه الإمساك عن الحلال من الصباح حتى غروب الشمس يعني شيء عظيم. يريد الله تبارك وتعالى أن يمرن هذه الأمة على أنه إذا حصرتم تستطيعون أن تصوموا ولا تتنازلوا للطاغية والظالم. يعني الصيام هو تمرين للأمة على مصاعب الدنيا في بعد أبعادها، فقد نعم. يحاصرك العدو لتتنازل، كما حصل في غزة مثلا، وكان نعم. من إخوتنا أنهم صاموا عن التعامل مع العدو حتى يصلوا إلى الحرية والكرامة والعزة.
نعم سماحة الشيخ، طبعا هناك وصف جدا جميل ودقيق لسماحة السيد الخامنئي حفظه الله فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك، يقول بأن شهر رمضان فرصة للتبليغ والتبيين، وهو فرصة للأنس مع الناس. عندما نتحدث عن الصلاة والتلاوة والتأمل والتدبر في القرآن، ربما يتبادر الذهن إلى أن طيب الآن شهر رمضان وأنا يجب أن أعتزل عن الناس وأجلس في البيت وأتوجه إلى ربي وأقوم بهذه الأعمال، نوافل الصلوات وقراءة القرآن وما إلى ذلك. بينما يعني تعبير السيد حفظه الله فيما يتعلق بشهر رمضان يقول فرصة للتبيين، فرصة للتبليغ ودعوة الناس والأنس مع الناس. كيف تنظر إلى أهمية تطبيق هذه هذا الإرشاد خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين يحملون منبرا أو لديهم قلم أقلام أو مواقع ليخاطبوا من خلالها مع الناس؟
نعم، إن الإمام الخميني والإمام الخامنئي له قراءة مميزة في عالم العبادة والسير والسلوك إلى الله. فكما نعلم أن الإمام الخميني كان من العرفاء، وحول قضية العرفاء من قضية للتنسك في الزوايا إلى قضية تنطلق بالإنسان إلى ساحة المجتمع ومن ثم إلى ساحة العالم، ليؤسس جمهورية إسلامية بامتياز من خلال قضية التنسك والعبادة والسير والسلوك إلى الله. فكما كان يعلمنا سماحة الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله، كان يقول دائما في بداية تدريسه لنا، في بداية انطلاقته رضوان الله عليه، كان يقول الإمام الخميني حول هذا الإسلام فقال: لا تتنسكوا في الزوايا، بل اجعلوا من العرفان أو من الصوم والسير والسلوك إلى الله حافزا لتنطلق بقوة من أجل إثبات نفسك في المعترك السياسي. فكما تعلمون أن بعض العلماء كان يقول أن السياسة نجاسة، فأجابهم الإمام الخميني: سياستنا عين ديانتنا. فمن خلال صومنا نستطيع أن نقاطع. أنت تعلم أن الأمة في خلال حرب غزة قامت الأمة بأجمعها الإنسانية وليس فقط المسلمين بمقاطعة منتجات الاستكبار العالمي التي تؤدي إلى قتل الأطفال برصاصة، وصامت الأمة البشرية كلها من خلال هذه الجرائم التي يندى لها الجبين بقضية المقاطعة. لماذا؟ لأننا أمة الصوم. فالإمام الخامنئي يقول حتى للعلماء أنه لا تطوي تجلس في بيتك وتطوي لتتعبد وتنسك في زاوية، بل انطلق إلى المجتمع لتشغل هذا المجتمع الذي طهر نفسه رمضان من الرمضاء من الحر، شهر أوله مغفرة أوسطه رحمة وآخره عتق من النار، شهر فيه شهادة علي بن أبي طالب، هذا إمام الأمة، هذا خليفة رسول الله، يأتي إلى المحراب يصلي بالناس ولم يتنسك. يعني إذا تريد سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان الانتقاء في هذا الشهر للدعاء والتسبيح والذكر وتوجيه الأمة بقوة على تأسيس دولة هي دولة الحق والعدل والإنسان. لهذا نتذكر في هذا الشهر وجود الإمام المهدي على فرجه الشريف. والإمام الخميني يريدنا أن نتوجه بهذا الاتجاه، أنه لا يكون شهر رمضان شهرا للطريقة بل شهرا للشريعة. ما الفرق بين الطريقة والشريعة؟ هناك من الناس من يتبعون يقولون أنه نستطيع أن نتبع هذه الطرق الصوفية في زوايانا لنصل إلى الله ونصبح سلاطين تنابل السلطان كما يقال، لأن نومكم فيه عبادة، ينقض الشهر بالنوم، لا يقرؤون فيه سورة من القرآن، لا ينطلقون مثلا للتبليغ والتبيين. وهذا ما قاله: عندما تصل إلى الفطرة السليمة تشعر بشهر رمضان أن هذه الفطرة تتأثر بالقضايا. لهذا على الإمام الخميني والإمام الخامنئي يوم القدس، يوما للقدس في شهر رمضان، في آخر جمعة من شهر رمضان،
صحيح.
فأصبحت منارة للتبيين بأحقية ومظلومية هذا الشعب المستضعف المظلوم. وكان الأمر من رجل عرفاني يسير بالسير والسلوك فينطلق ليبين، تشعر بشهر رمضان أقوى وأقوى وأقوى بأهمية أن تنشر هذه المظلومية العظيمة من خلال شهر عظيم. فبعد صيامك بالأسبوع الأول والأسبوع الثاني تبدأ النفس بالطهارة والنقاء، وتبدأ الأمة بالطهارة والنقاء.
نعم.
فجعل الإمام الخميني قدس سره والإمام الخامنئي حفظه الله يوما القدس يوما عالميا للتبيين وظهور الإنسانية بأجمل وأبهى صوره.
أحسنتم سمحت الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي، كنت معنا من بيروت، حياكم الله سمحت الشيخ.
حياكم الله ورمضان كريم،
أسعد
الله أيامكم وأيام المستمعين، سيما إمامنا القائد الخامنئي
أعزكم الله.
مهارات للنجاح.
نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. أيها الأحبة، شهر رمضان المبارك يقع مرة واحدة في السنة، فمن يدخله مسترسلا مرتجلا دون تخطيط أو يتعاطى معه دون برنامج محكم وخطة مدروسة حتى مع اعتقاده حرمة هذا الشهر الفضيل، فلن يستفيد منه الفائدة مرجوة. أولا، علينا أن نخطط لنكون بعد شهر رمضان أفضل مما كنا قبله لا أثناءه. ثانيا، أن نحدد أمورا معينة نريد أن نتحسن فيها، فلا يتوقع أحد أنه يمكنه أن يتحسن في كل شيء دفعة واحدة. فعلى سبيل المثال، نحدد 4 أشياء نريد أن نتحسن فيها، على فرض أننا لا نقوم أو لا نداوم عليها قبل شهر رمضان: الصلاة في أول الوقت، التصدق يوميا، الصلاة يوميا في المسجد، صلاة الليل. ثالثا، أن تكون الأهداف مكتوبة، فهي تتحقق أكثر من التي في الذهن فقط، ومعرفة مدى تحققها أوضح. رابعا، أن تكون الأهداف قابلة للقياس، فمثلا لنتجنب عبارة سأقرأ أكبر كمية من القرآن الكريم، بل نكتب سأختم القرآن الكريم ختمتين. خامسا، تحديد كيفية التعامل مع القرآن الكريم، مثلا تحديد مدة زمنية للخلوة مع القرآن الكريم من دون مقاطعات، تحديد كمية معينة للقراءة يمكنك الالتزام بها كثلاثة أجزاء أو أكثر من ذلك، تحديد آية أو مقطع قرآني للتدبر فيه وفهمه وتفسيره. سادسا وأخيرا، علينا أن نكتب خطة شهر رمضان قبل حلوله ونراجعها عدة مرات لتحسينها ولتجديد النية وتصفية الإخلاص لله تعالى. وهناك نقاط كثيرة يمكن وضعها في خطة شهر رمضان، وما ذكر نماذج مختصرة لبيان أهمية التخطيط.
أحسنتم، وشكرا جزيلا لعلياء مرة أخرى على تقديم هذه الفقرة. هناك البعض من الشباب ما زال يعني يفكر بين موضوعين، بين الكمية وبين الكيفية، بين أنه كم مرة أختم القرآن، كم مرة أحدد يعني هدف، مثلا مرة، مرتين، 3 مرات وما إلى ذلك. ما زال يعني يدور بين هاتين المفردتين، هل الكمية هي الأهم، هل الكيفية هي الأهم؟ على أي حال، هناك طبعا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فتنفلوا، وإذا أدبرت فعليكم الفريضة. فعلينا أن نهتم أيضا ونراعي ونجعل هذا الحديث أيضا ضمن تخطيطنا، أنه لا تكون الكمية هي المهمة، بل الكيفية المهمة. أنا أقرأ جزء أو مرة واحدة أختم القرآن، ولكن بتأمل، بتأني، هذا أفضل من أن آتي وأختم القرآن مرتين أو 3 مرات دون أن أنتبه إلى مفاهيم الآيات المباركة القرآنية. على اتحال، شهر رمضان فرصة جيدة جدا لعودة إلى الله والتصالح مع الروح الإلهية وتقوية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ونحن جميعا نحتاج إلى أن نوثق هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك، على أن تستمر هذه العلاقة الوطيدة إن شاء الله في ما بعد شهر رمضان المبارك. شكرا جزيلا لكم أحبتي الأفاضل مرة أخرى، ومقدما أبارك لكم شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذين يستثمرون لياليه وأيامه أفضل استثمار. حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله.
بابني ذنبي علي بابك اني لا تردني ربي بدموع ارتجيك هذا شهر الطاعة وانت رحمة للأكوان جبتها يا وجه باكر يا ربي من نجيك يا وجه باكر يا ربي من عنك بعيد خيرت نفسي ولذلك غير حبك مريد أنا عشت الدنيا ذلة من جنيت عنك بعيد خيرت نفسي ولذلك غير حبك مريد تكود الله ضامي ربي تتقبل صيامي جيتك ودلال ضامي ربي تتقبل صيامي واني اعرف يا حبيبي ما تخيب يعتني واني اعرف يا حبيبي ما تخيب ليعتني كان همي بدنيا ضمه وادرت علي هالرجوع وهالسبا والخطوة جيتك جايب وياي الدموع شان همي بدنيا ظلمة وادري تالي هالرجوع وهالسبا والخطوة جيتك جايب وياي الدموع جايب وياي الدموع وانت ربي مؤمن ومرتاح قلبي ما خاف وانت ربي مؤمن ومرتاح قلبي يلي تعرف مالي غيرك هاي روحي بين ايديك يلي تعرف مالي غيرك هاي روح بي ندي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري والمصادف للثاني عشر من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي والموافق للثاني من آذار مارس عام 2025 ميلادي في مقدمة البرنامج نبارك للمسلمين جميعا حلول شهر الطاعة والغفران وشهر الضيافة الإلهية شهر رمضان المبارك وندعو الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعينهم على صيامه وقيامه وقد جاء في جانب من خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم. في الأول من شهر رمضان المبارك عام 428 للهجرة، توفي في مدينة همدان بغرب إيران الطبيب والفيلسوف وعالم الفلك الإيراني الشهير أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا. وقد ولد ابن سينا عام 370 للهجرة، وكان يتمتع بذكاء خارق بحيث تمكن من حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، ثم درس علوم المنطق والهندسة والفلك والطب. وحسب المؤرخين أنه عندما بلغ 18 من العمر كان ابن سينا من كبار أساتذة الفلسفة والفلك، وعندما نجح في معالجة أحد ملوك السلالة السامانية في إيران سمح له الملك نوح بن منصور أن يتجول في مكتبته ويطلع على كتبها، مما ساهم في إثراء معلوماته في كافة المجالات وعلى الخصوص الطب، بحيث لقبه الغربيون بأمير الأطباء وأبي الطب الحديث في العصور الوسطى. ومن أبرز مؤلفات ابن سينا كتاب الشفاء والقانون، الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الجامعات العالمية إلى اليوم. وأخيرا، وفي 12 من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من آذار مارس عام 1985 ميلادي، بدأ النظام البعث الصدامي بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى ومهاجمة حاملات النفط في الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها الدكتاتور العراق المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بقوات النظام البعث الغازية على يد القوات الإيرانية، عمد دكتاتور العراق المخلوع صدام على مهاجمة المدن والقرى وناقلات النفط بالصواريخ لإعادة المعنويات المفقودة لدى قواته، واستشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما. وكان النظام البعث الصدامي آنذاك يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين ينفقون في السراء
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأفاضل، من الحكايات التي تدخل في إطار الأدب غير المدون حكايات عالم الجان، وهذا النمط القصصي استقطب ويستقطب الناس كثيرا حتى أنه صنف في مؤلفات وصار من المكتوبات. إن هذه الحكايات كان لها مكان في الثقافة العامة، وانتقلت من جيل إلى جيل، وبقيت محافظة على قوامها وجاذبيتها. وفي رأي الباحثين، فإن قصص عالم الجن ذات تاريخ طويل يعود إلى العصور الأولى التي سكن خلالها الإنسان الأرض وأقام فيها. وبطبيعة الحال، فإن قدرات الإنسان محدودة بحدود عالم الطبيعة المادي، وليس له أن يمد يد قوته إلى ما وراء الطبيعة مهما كانت تلك القوة. لكن الإنسان والحال هذه لم يكن في غنى عن السحر وعالمه الخفي، لأن دخول الشر في حياة الإنسان هو الذي أفرز هذا اللون من القصص التي تتطبع شئنا أم أبينا بطابع الخيال. ومن هنا ظهرت الأساطير، وهي القصص التي لا يكون الواقع حاضرا فيها كاملة. نعم، إن هذه الأساطير قد تعرض لنا حالات لا تتلائم وطبيعة الإنسان كما عرفه العلم وعرفه، إذ يبدو الإنسان في تلك الأساطير قادرا على الكلام مع الحيوانات والنباتات من حوله. فهل هذا أمر ممكن من الناحية العلمية؟ بالطبع لا. على أن هكذا أساطير تريد أن تقول لنا إن الإنسان إن صادفته أخطار الطبيعة ولم يقدر على مواجهتها استعان بقوة ما وراء الطبيعة، وهكذا تبنى للأسطورة أسسها. أيها الأفاضل، بعد هذه المقدمة تعالوا معنا إلى قصة ريزاميزي التي اخترناها لكم من كتاب أفسانهاية إيراني أو الأساطير الإيرانية.
أيها الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يحكى أن رجلا فقيرا كان له زوجة وثلاثة أبناء، ولم يكن له من مال إلا بقرة ذبحها ذات يوم، واستخرج أمعاءها التي انثقبت لسوء حظه وهي في يده، فأعطاها لزوجته وقال لها: املئيها من نبع الماء ولا تعودي إلا بذلك. ولم تتمكن الزوجة المسكينة من تحقيق رغبة زوجها هذه، فلم تعد إلى الدار، بل سارت من دون هدف حتى شاء القدر لها أن تدخل غار الرجل القزم، وأقامت مدة في الغار ثم عادت إلى بيتها، والطعام معها سدت به جوع أولادها. ومن بعد ذلك اصطحبت الزوجة زوجها وأولادها إلى غار ريزاميزة، وأنزل هذا المضيف المرأة منزلة أمه، وزوجها منزلة أبيه، وأبناءها منزلة إخوانه. وتوالت الأيام حتى جاء يوم طلب فيه ريزاميزة من أبيه أن يتوجه إلى قصر الملك ليخطب الأميرة. اندهش زوج المرأة لطلب ريزاميزة القزم، لكنه سار إلى قصر الملك وعرض عليه أمر الخطبة، واشترط الملك في الموافقة على الزواج أن يأتي له بأحمال الذهب والفضة على إبل سوداء الركب. وحقق ريزاميزة هذا الطلب، لكن ما حدث من بعد ذلك؟ أجل مستمعينا الأفاضل، وسارت الإبل حتى وصلت قصر الملك، وتبعها ريزاميزة جالسا على قرن المعزة. دخل ريزاميزة القصر وسلم على الملك الذي لم يكن حتى ذلك اليوم قد رأى إنسانا بهذا الشكل، ومع هذا وافق الملك على تزويج ابنته من ريزاميزة، وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وغادر ريزاميزة القصر مصطحبا الأميرة العروس. لم يكن بال الملك مطمئنا، لأنه أوفد ابنته مع هذا القزم، وما كان يدري إلى أين يذهبان. أمر الملك نفرا من الحراس لتتبع مسير العروسين، فوصل أولئك الحراس إلى غار، وحينما دخلوه وجدوه قصرا منيفا فيه أعدت لهم موائد الطعام، ولم يروا أحدا في الغار، وعادوا إلى الملك وقصوا له قصة الغار. لم يكن الملك يعرف حقيقة ريزاميزة، هل هو من الإنس أم من الجن، ومهما كان قرر الملك أن لا يتدخل في شأن ابنته الأميرة وزوجها. عاش ريزا ميزا وزوجته عيشة طيبة حتى جاء يوم قال لها: حافظي على قطعة الجلد التي أجلس عليها حتى أعود من الرعي، فإن احترقت فلن تريني من بعدها. وأعطى ريزا ميزا الأميرة زوجته خاتما قال لها: احتفظي به فإنه سينفعك ذات يوم. نعم مستمعينا الكرام، ومر عام أو عامان، وفي يوم من الأيام ساورت الأميرة وساوس وقالت في نفسها: لما كل هذه الوصية بقطعة الجلد هذه؟ لألقها في النار لأرى ما يحصل. وفعلت ذلك، وجاء صوت ريزا ميزا: لقد احترقت وإنك لن تريني بعد ذلك، ولا بد للبحث عني أن تلبسي حذاء حديديا وتمسكي عصا حديدية. ندمت الزوجة الأميرة على ما فعلت، وتوجهت نحو الحداد وطلبت منه أن يصنع لها حذاء حديديا وعصا حديدية. ولما أحضر الحداد الطلبة احتذت الأميرة الحذاء الحديدي وأمسكت العصا الحديدية وقطعت السهول والجبال وعبرت الأنهار، وطال بها السفر حتى انثقب حذاؤها ورفعت عصاها حتى صارت مثل الإبرة. وهنا وصلت إلى مدينة لم تجد فيها من الناس أحدا، وطافت كثيرا في المدينة حتى رأت جماعة حول بئر يخرجون منه الماء ويريقونه على من كان يقول: احترقت احترقت. هنا تذكرت زوجها ريزا ميزا، وتذكرت الخاتم الذي أعطاها إياه وقال لها: سينفعك ذات يوم. أخرجت الأميرة الخاتم من إصبعها وألقته في الماء، فبدا زوجها ريزا ميزا الذي لامها على ما فعلت، واعتذرت الزوجة من ريزا ميزا وعادت معه إلى الغار وعاش مع الرجل الفقير وزوجته وأبنائه عيشة سعيدة.
أحبتي، استمعتم لهذه القصة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، انتهت هذه القصة وانتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. نأمل أن نلتقيكم في الأسبوع القادم وقصة جديدة. حتى اللقاء التالي نتمنى لكم أطيب الأماني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة،
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء الثالث صفحة 403، وكما هو في نهج البلاغة صفحة 475، أن الإمام علي عليه السلام خاطب ابنه الحسن قال: يا بني احفظ أربعا لا يضرك ما عملت معهن، إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. هذا الحديث العلوي يتعرض لأثمن علاقة اجتماعية على الأرض، وهي علاقة الصداقة. الإنسان كما يقول علماء الاجتماع اجتماعي بالطبع، بمعنى أن الإنسان فطر على العلاقة مع غيره. الإنسان ليس مخلوقا وحشيا يميل إلى العزلة والانزواء، الإنسان مخلوق اجتماعي، هو بطبعه وبفطرته يميل نحو الأنس ويميل نحو إقامة العلاقة مع الآخرين. القرآن الكريم يشير إلى محور النظرية الاجتماعية التي يبحثها علماء الاجتماع، فإن علماء الاجتماع يبحثون في أن المجتمع من أين انطلق، وما هي الشرارة التي انطلق منها المجتمع وتركيبة المجتمع، ويجعلون أن الشرارة التي انطلق منها المجتمع هي مسألة الاستخدام، يعني أن الإنسان فطر على أن يكون مستخدما لغيره ومستخدما من قبل غيره، يقضي حوائج غيره ويقضي غيره حوائجه. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم عندما قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية يعني استخداما، أي يستخدم بعضهم بعضا، فكل شخص مستخدم ومستخدم. إذن الإنسان فطر على أن يقيم علاقة مع غيره لأنها تخدمه، وفطر على أن يكون مستخدما لأجل قضاء حوائج غيره. وبالتالي بما أن العلاقة الاجتماعية علاقة ضرورية للإنسان وفطر عليها الإنسان، فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام يذكر لنا شروطا ويذكر لنا أصولا لهذه العلاقة الاجتماعية. الأصل الأول: إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. عليك بأن تقيم علاقة مع إنسان عاقل يضع الأمور في مواضعها، إنسان حكيم يعرف كيف وأين يضع قدمه. الإنسان الذي لا يملك عقلا راجحا ولا يملك تفكيرا رويا هو يريد أن ينفعك لأنك صديقه، لكنه يضرك لأنه لا يعرف أين يضع قدمه ولا يعرف كيف يضع الأمور في مواضعها. فالإنسان الذي يلاحظه الشخص إنسانا غير متوازن في تصرفاته ومضطرب في أعماله فهذا أحمق، فعليه أن يجتنبه. الأصل الثاني: وإياك ومصادقة الكذاب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب. الإنسان محتاج إلى الصدق، ولذلك الصدق عنصر ضروري في بناء المجتمع الأخوي الصالح وكونوا مع الصادقين، فالصدق يكشف الحقائق. ولذلك الإنسان عندما يتعامل مع تاجر صادق يعرف أين يضع ماله، وعندما يتعامل مع معلم صادق يعرف ما هي المعلومات التي تنفعه وما هي المعلومات التي تضره، وعندما يتعامل مع صديق وصاحب صادق يعرف ما هي المناطق في المجتمع التي هي موضع خطر وما هي المناطق في المجتمع التي هي موضع نفع وصلاح. إياك ومصادقة الكذاب، فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب. وقال وإياك، الأصل الثالث، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك، يعني يقعد عن المساعدة أحوج ما تكون إليه. يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد كما يقول الشاعر. الصديق يعرف وقت الضيق عندما يقف سندا لك وعضدا لك في المشاكل المادية أو المشاكل النفسية أو المشاكل الاجتماعية، فإنه لا يوجد إنسان لا تمر به مشاكل. لذلك إذا كان هناك فعلا صديق حقيقي فهو الصديق الذي يخلص لك في رفع مشاكلك وفي الوقوف معك جنبا إلى جنب في هذه الأزمات والمشاكل. الأصل الرابع، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. لا يكن صديقك إنسانا فاسقا. الإنسان يتأثر بأصدقائه، الإنسان يتأثر ببيئته. قال الشاعر صادق ذوي العقل وأهل الدين فالمرء منسوب إلى القرين. الصديق الصالح يستدرجك نحو المسجد، نحو العبادة، نحو الطاعة، والصديق الطالح يستدرجك نحو الفساد، نحو الانحراف، نحو الانحلال الخلقي. بمرور الأيام تبدأ تفقد الإيمان وتفقد السلوك الصالح نتيجة لسوء سلوك صديقك. المرء منسوب إلى قرينه، المرء منسوب إلى خليله، وكما ورد عن أمير المؤمنين المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الله تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالصديق الصالح يجرك إلى الأعلى، يجرك إلى السماء، يجرك إلى الجنة. والصديق الفاسد يجرك إلى المنحدر، يجرك إلى الهاوية، يجرك إلى قعر جهنم بالتدريج ومن حيث لا تشعر. إياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. الإنسان الفاسق لا مبادئ له، والإنسان الذي لا مبادئ له لا يرى صداقتك مهمة فيبيعك بأدنى شيء وبأتفه شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.